قال مولانا سبحانه وتعالى في الجزء الرابع من سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أي انتبهوا عشان تسمعون. مخاطبة من الله سبحانه وتعالى لعباده، ومنهم من سبق الحديث عنهم من أمة بني إسرائيل، والخطاب من الله سبحانه وتعالى يجب أن يقدس ويعظم، لأنه ليس هناك خطاب أفضل من خطاب الله لعباده. وهذا من كرامة الله علينا، أننا لازلنا نقرأ كلام الله، ولازلنا نرى القرآن، ولازلنا نتعبد الله سبحانه وتعالى بآياته، وهذه من أكبر النعم. فكم ترون في هذا العالم من أناس لم يقرؤون القرآن ولا يحبونه، شغلتهم الجرائد والصحف والقصص والحكايات وغيرها مما يدور في الأرض، فحرموا أنفسهم التمتع بكتاب الله، وحرموا أنفسهم السكينة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على قارئ القرآن. وهذا هو الأصل الذي نحن جميعا نتمنى أن الله تعالى يملأ به قلوبكم، حب الله ثم حب كلامه بعد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن التعلق به. قالوا أن كلمة البر هي كل أفعال الخير أو كل خصال الخير. لن تنالوا البر أي لن تصلوا إلى أعلى درجات الخير إلا أن تنفقوا مما تحبون. كل إنسان يضع الله له مال أو يضع الله له جاه أو يضع الله له علم أو يضع الله له عقل أو يضع الله له ما يفضله عند الناس ويكرمه أمام الناس، فحينا قد يكون كرمك الله بعلم، وحينا يكون كرمك الله بعقل، وحينا يكون كرمك الله برأي وسداد رأي. قال لا يمكن الإنسان أن ينال خصال البر من الله تعالى إلا إذا أنفق مما أعطاه، إذا أنفق مما أعطاه. وليس الإنفاق محدود بالمال، لما يذكر القرآن الإنفاق الناس تعتقد أنه فقط المال، المال واحدة من النعم، وإلا فالنعم التي من الله بها على الإنسان كثير. قد يعطي إنسان عقل ولا يعطيه مال، وقد يعطي إنسان علم ولا يعطيه مال أيضا، وقد يعطي إنسان مال ولا يعطيه عقل واعي. هكذا تقسيم الحق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالمعيشة هي ما أعطاك الله من النعم التي يجب أن تنفق منها، أي بمعنى أن تضعها في موقعها من الحياة، فيما يصلح الله به نفسك ويصلح الله به الناس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي تعطون المحتاج والمسكين والفقير وغير ذلك ممن يحتاج إلى المال أو يحتاج إلى ما يشابه المال. وما تنفقوا من شيء، أي ما تنفقه أي تعطيه، كل ما تنفقه أو تعطيه، كان هذا العطاء ظاهر أو كان باطن، أعطيت الصدقة بالإعلان أو أعطيتها بالخفي والسر، فإن الله به عليم. يعني كل ما تنفقه على أولادك على أهلك على ذاتك، كل هذا الحق سبحانه وتعالى بعليم، وهذا فيه ملحم، أنك إن أنفقت من مالك الله بعليم، وإن سرقت أموال الناس الله بعليم، وإن أخذت من جيب أخيك شيء فإن الله بعليم. إلا أن الله لا يعجل العقوبة، الله سبحانه وتعالى يترك العقوبات إلى يومها إلا إذا تاب الإنسان، ومن تاب تاب الله عليه، وإلا فالأصل فإن كل شيء في هذا الوجود الحق سبحانه وتعالى مطلع عليه، مطلع عليه بالذات بعلمه، وأيضا مطلع عليه بالشهداء الذي جعلهم الله حول الإنسان. كم حولك شهداء؟ كم معك من الملائكة؟ وهذه من واجبات العلم. عندما ندرس في أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، تعرف أن كلمة الملائكة تشير إلى عدد لا يحصيه إلا الله، وأن كل إنسان من البشر جعل الله له 10 ملائكة يحفظونه من أمر الله. وهذا من شروط الإيمان بالله، شروط الإيمان بالدين، إضافة إلى رقيب وعتيد، فهما حوالي 12 ملك. هؤلاء مع كل فرد في الأرض يحفظونه من أمر الله، كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فإذا آمنت بذلك أنت مؤمن، وإن كان ما دخل في عقلك على ما يقول أهل زمانكم، ما فهمته ما استوعبته، روح راجع عقلك هذا الذي هو يريد أن يغير ملك الله وعلم الله وما أمرنا الله به أن نصدق. لهذا قال سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من شيء، أي ما تعطون غيركم من شيء، فإن الله به عليم، أي على علم بذلك. ثم قال تعالى مخبرا ومكلما ومذكرا أمة محمد عما جرى لبني إسرائيل، قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الطعام سواء كانت الحبوب أو كانت اللحوم أو الشحوم أو غيرها مما يؤكل. أخبر المولى أن الطعام كان لبني إسرائيل حلالا قبل نزول التوراة فيما سبق من العصور السالفة، إلا ما حرم إسرائيل. كلمة إسرائيل هو سيدنا يعقوب، اسمه إسرائيل، وهو أبو إسحاق وأبو من؟ إسماعيل. إسماعيل أبو العرب، وإسحاق أبو اليهود، فهما أخوين. حرم إسرائيل أي يعقوب على نفسه، بمعنى أنه عصم نفسه عن أكل اللحوم، لحوم الإبل وشحومها، حرمها على نفسه بمعنى أنه أراد أن يتقرب إلى الله بالابتعاد عن اللحم. فكتب الله على بني إسرائيل من بعده تحريم اللحم، ولهذا قال: كل الطعام كان لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا أي حلالا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن ينزل، من قبل أن ينبأ سيدنا موسى، لأنه قبل موسى نبئ سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل وسيدنا يعقوب، فهذه كانت مرحلة أنبياء. ففيها حرم إسرائيل على نفسها أي يعقوب اللحوم وشحومها، فبقيت حراما على بني إسرائيل. بني إسرائيل يميلون إلى الكذب وإلى تغيير الحقائق. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرهم بذلك، قالوا: لا، لم يحرم الله علينا اللحوم ولا الشحوم. فقال لهم القرآن: قل فاتوا بالتوراة، فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. الدليل المهم أنكم تأتون بكتابكم المنزل من السماء ونقرأ فيه، فإن وجدنا فيه تحريم اللحوم عليكم قبل نزول التوراة وفي العصور السابقة، فالكلام ما قاله الله، وإن كان ما قلتم هو الحق، إذن فالتوراة فيها ما فيها. قل فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. لم يأتوا بالتوراة، لأنهم يعلمون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهذا فيه إشارة إلى صدق كلام رسول الله، وأنه لا يكذب على أحد، وهو ليس مستفيد من الكذب، يعلم الشعوب والأمم كيف يكونون مع الله صادقين، وأن الصدق من جاء في الدنيا ومن جاء في القبر ومن جاء يوم القيامة. الدين دائما يدعو إلى الصدق. عندما نسمع القرآن ونأتي بالقرآن نتفهم أي معنى كل آية، وماذا يراد أن يشار بها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أثبت حقيقة دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالحجج الحجة البرهانية الدامغة للعقل الإنساني، وخاصة هذه العقول التي كذبت أو أرادت أن تعبث بما أنزل الله، فجعل الله القرآن فيما ينزل حجة على أولئك القوم. ولهذا قال: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، أي اقرؤوها إن كنتم صادقين. يفهم من الكلام أنهم ليسوا بصادقين، يفهم من سياق الآية أنهم كاذبين. وفي القرآن يقول: لعنة الله على له على الكاذبين، ومتى ما كذب الإنسان مسخه الله، يصبح إنسان في شكله إنسان لكن ممسوخ، الممسوخ الذي لا يعي الوعي الصحيح الذي ينجيه في الدنيا والآخرة. فمن افترى على الله الكذب، الكذب أنواع، حينا قد تكذب على زميلك، حينا تكذب على والديك، وحينا تكذب بآية، أو تكذب بكرامة ولي، أو تكذب بمعجزة نبي، أو تكذب بالله. كل هذه أنواع الكذب كثيرة، إما أن تكذب أو أن تكذب. فأخبر القرآن أن من افترى على الله الكذب، ادعى أن الله سبحانه وتعالى قال كذا وهو لم يقل، فهذا افتراء. الافتراء أن يأتي الإنسان بشيء يسنده إلى الله كذبا. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من بعد ما أقام الله الحجة على بني إسرائيل بأنه طلب منهم يأتون بالتوراة فلم يأتوا بها، وبعد أن أثبت تحريم اللحوم والشحوم وما شاكلها عليهم بما حرم إسرائيل على نفسه، قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أي بمعنى، ما معنى الظالم؟ الظالم الذي يتعدى الحدود، والذي يأخذ الشيء بغير حقه، والذي يحرف الكلم عن مواضعه، كل هذا الظلم. وظلم النفس من أقبح الظلم، وقد يكون الظلم على نفسك، وقد يكون الظلم على غيرك، وقد يكون الظلم في وقتك، وقد يكون الظلم في ما أعطاك الله من الأمانات، كل هذا يعتبر ظلم. فقال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد ما أنزل الكتاب، فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم، وظلموا أتباعهم، وظلموا شعوبهم، لأن كل بني إسرائيل تبعوهم إلى اليوم. اليهود في الغالب إلى اليوم يعتقدون ما يعتقده مذهبهم المنحرف، لذلك رد الله عليهم. وهذا يرينا أن نحن أمة محمد علينا مسؤولية، مسؤولية أول تلاوة القرآن، مسؤولية تفهم المعاني، مسؤولية إقامة الحجج على أعداء الإسلام. وليس فقط مهمتنا في الحياة نوكل ونشرب ونتوظف وندخل المال أو نبني البيوت أو نفعل شيء مما نفعل، فهذه واحدة من الخدمات المطلوبة، لكن الوظيفة الأصلية أن نقرأ القرآن لنعرف ماذا يريد منا الله أمام الأمم، وأن الأمم التي كفرت قبلنا تحتاج إلى إقامة حجة، ولا تأتي الحجج إلا بالعلم. فعندما تقبل على العلم وتأخذ العلم من أصله، والقرآن هو أصل العلوم، تعرف ما هي علاقتنا باليهود، وما هي علاقتنا بالنصارى، وما هي علاقتنا بأهل الأوثان، وكيف نميز ونفرق في السلوك والمعاملة بين هذه الأمم والشعوب. منتبه لي؟ فلهذا قال: فمن افترى على الله الكذب. ما هو الكذب؟ الكذب طبيعة بشرية، كل إنسان ميال للكذب، حتى الطفل الصغير يكسر الشيء ثوب منكسر ما أدري، وهذه الطبيعة أصلا طبيعة مركبة في الإنسان. فلما يكون الكذب مركب في الإنسان مثل البغضاء والحقد، تعطي الشيء للطفل، احنا ما بدنا نكلم الكبار، تعطي الشيء للطفل، يأتي الطفل الثاني يريد أن يأخذه، ماذا يقول؟ يقول حقي، وهو ما هو حقه. إذن الطبيعة البشرية موجودة في كل واحد، وأحيانا يظل الإنسان بطبع الأطفال حتى يكبر 60 سنة و80 سنة عنده هذا الإحساس، لأنه لا زال طبع الطفولة والطبع الإنساني مسيطر عليه. طيب كيف نبعد الطبع؟ بالدين، نعرف الحلال نعرف الحرام، كيف أصدق مع الله، كيف أصدق مع الناس. أما الطفولة معذور لأنه ما يكتب عليه قلم، ما عليه مسؤولية. الطفل الصغير ما عليه مسؤولية لأنه لا زال في حد التنشئة، لكن عندما يبلغ إلى حد البلوغ أي تكتمل عنده القدرة على التفكير والقدرة على حفظ اللسان بالصدق أو الكذب، وعندما يصبح مسؤول عما في ظهره، وعندما يصبح بالغ مكلف، هنا يبدأ العد الصحيح لكلامه لأفعاله، يحاسب على الكذب، يحاسب على الحقد، يحاسب على الحسد، يحاسب على كل العلل التي موجودة فيه. لماذا يحاسب عليها؟ لأن القرآن قد بيّن له والدين بيّن له أن هذه علل فيك لن ترتقي إلى مستوى الإنسان المؤمن المسلم إلا بكبتها، تضعفها فيك، أنت ما تقدر تبعدها، هي موجودة، لكن كيف تخفضها؟ تخفض قوتها. الكذب تخفضه إلى الحد الأدنى، الحقد تخفضه إلى الحد الأدنى. بماذا؟ بالخوف من الله، بالمراقبة لله، بسماع أخبار القرآن، بسماع أخبار السنة، بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الكذابين، بما قاله الله تعالى عن هؤلاء الذين كذبوا على الله ورسوله، يبقى الإنسان في حالة استعداد. مثل ما ينذرك أحد يقول لك شوف هذا المكان يدخل منه واحد كل يوم يسرق، هل ستسكت أنت أو ستظل مراقب هذا المكان؟ لأنك تريد أن تعرف من هذا الذي يدخل. الله تعالى قال الكذب مدخل عليك في إفسادك، الحقد مدخل عليك في إفساد طبعك، تصبح بعد ذلك مثل الحيوان. الحيوان يسمونه الأوابد، أي الطبائع الموجودة فيه تدفعه إلى أن يأكل، إلى أن ينهش، إلى أن يعض، إلى أن يلدغ، طبيعة مركبة فيه. أنت أيضا فيك هذه الطبيعة، الحيوان لا يستطيع أن يزيلها لأنها ركبت فيه الحكمة، لكن أنت من شروط الحكمة المنزلة عليك من الله سبحانه وتعالى، من شروط الحكمة المنزلة عليك من الله سبحانه وتعالى أن تعالج نفسك، يعني أن تروض نفسك حتى تستطيع أن تهيمن على النفس وتتجنب الكذب. قال إن الكذب إن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أحد من الناس بيرضن أحد يقول له كذاب وهو كذاب، لو قلت له كذاب بيشتمك، لكن لو يرجع إلى نفسه حيجد نفسه كذاب، تارك الصلاة كذاب على نفسه وعلى الله، الذي يتعرض للناس بلسانه كذاب على نفسه وعلى الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، عنده ضعف في الإيمان، ما عنده إحساس بصدق ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يتعلمون إنما ترتفع عندهم مستوى الإيمان، مهمة التعليم يرفع مستوى الإيمان، ما هو يخمد فيك الإيمان يميته، لأن غالب مدارسنا تميت الإيمان، تضعف الإيمان، تجد الإنسان يتحكم بعقله، يعبد عقله، تصوراته كلها في ذهنه، ما عنده شيء اسمه الرب بحيث أنه يعيد ترتيب سلوكه، يمتنع عن الشيء من أجل الله، يفعل الشيء من أجل الله، يصمت من أجل الله، يسمع من أجل الله، لأنك أنت مركب مخلوق، ركبك الله بهذه الوظيفة. فعندما تعرف وظائفك الشرعية التي أمرك ربنا سبحانه وتعالى أنك تنميها في نفسك، هنا تظهر عليك علامات الصلاح والتقى والولاية والمظهر الصادق الذي يدل على أن هذا العبد سائر على طريق الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، حتى بالنسبة لنا الذي يفتري على الله الكذب بعد ما يسمع ويصبح مستبد على عقله بالكذب أو العياذ بالله بالأعراض والأمراض فهو ظالم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا صدق ما ينزل من الله، وصدق ما يحكم به الله، وصدق ما يشرعه الله، وما يؤدب به الأمم والشعوب، يقول قل صدق الله، صدق الله، نقول قل صدق الله، صدق الله العظيم. يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الناس، يقول لهم صدق الله. الله تعالى لا يعرف الكذب ولا يعامل الشعوب الأمم بالكذب. قل صدق الله، الذي جاء عن الله في التوراة والذي جاء عن الله في القرآن هو الحجة القائمة على كل منحرف وعلى كل مبتعد عن شرف الديانات. وبهذا قلنا قامت الحجة على بني إسرائيل بهذا الكلام، قل صدق الله، فقد كذب بنو إسرائيل وكذبوا في دعائهم وكذبوا في تعليلهم وأن ما قالوا هو افتراء على الله سبحانه وتعالى، أوقعهم في ظلم أنفسهم وفي ظلم مستقبلهم يوم القيامة. ولهذا يقول قل صدق الله فاتبعوا في طريق، في طريق مستقيم. قال لك ترك هذا الكلام، ترك هذا الانحراف، دعك من هذا الذي يسيطر على العقل واتبع. معنى اتبع أي سر القدم على القدم، طريق على الطريق، المسلك على المسلك. كيف تتابع من يعلمك، من يربيك، من يهديك إلى الله؟ هذه الطريق الصحيح. هذه الطريق الصحيح بجانبها أصوات أخرى، في صوت الشيطان، في صوت النفس، في صوت الهوى، في صوت الدنيا، هذه اللي تسيطر على عقل الإنسان. إذا استطعت أن تسير على الهدي الصحيح، على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله، وصلت. يقولون في الأبيات كل من سار على الدرب وصل. وأما التلفت، يقول التلفت يورث التفلت. تتلفت، ما أنت سائر على المنهج المطلوب منك. عندما تنصح وعندما توجه وعندما تدعى لإقامة نفسك، إنما تدعى لشرفك. أنا الآن لما أخاطبكم إيه بستفيد منكم؟ وجهكم ليه؟ بتكسبوني مال. أوجهكم لأجل نحافظ نحن وإياكم على الزمن الذي نعيشه، والوقت الذي نصرفه، والساعة التي بنرجع كلنا وإياكم إلى الله. كل إنسان بيسأل عن مثقال الذرة، ومن يعمل مثقال إيه؟ ذرة خيرا يرى. هذا الذي يجعل الإنسان دائما يفكر ماذا أقدم لله، ماذا أصنع لله. إذا تبت إلى الله، إذا صليت صليت لله، إذا عملت صالح لأجل الله، لأجل يرضى عني الله. وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك، ضمنت السلامة في الدنيا، وضمنت السلامة عند الموت، وضمنت السلامة في الآخرة. إذن يقول الله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ما في هناك فرق بين ملة إبراهيم وملة محمد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ملة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إكبالا لملة إبراهيم. والفرق بين ملة إبراهيم ومحمد وملة الآخرين مثل اليهود، أن اليهود أدخلوا الكذب وأدخلوا الشرك وأدخلوا التعدي والتحدي على دينهم فكفروا بالله. فقال المولى سبحانه وتعالى الاتباع الصحيح ليس لما جاء به اليهود والنصارى من تحريف كتبهم، وإنما ما جاء به النبي محمد. والنبي محمد ملزم ومأمور أن يتبع إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. يكلمنا القرآن يقول ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، ما هو النائمين، هم سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا أي في عصر النبي محمد ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الله. دائما لما تتبعون القرآن بشيء من الإدراك والانتباه تتفتح لكم المعاني، وما أتابع لكم أنا هذا إلا بحرص. ولا سهل الكتاب المكتوب أقرأه عليكم، تقدر تشيل الكتاب وتقرأه. لكن الآن ما أتكلم لك على تفصيل وتعليل، لأجل يتسع عندك مجال الإدراك، لأنك طالب علم، يتسع عندك مجال الاستيعاب، يتسع عندك مجال الفهم. والناس أنواع، هذا الكلام اللي أقوله ما يصل لكم سواء، في إنسان مستوعب، في إنسان ما هو مستوعب، في إنسان فرحان يتلقى، في إنسان ما هو فرحان يتلقى. فعلى استعدادك يصل إليك مدد المعرفة. فلذلك عندما تستمع، هو قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، إيه القرآن، وكذلك تعليل وتفسير القرآن يعود عليك بالزيادة. حتى ثروة اللغة، تعرف ثروة اللغة، عندك معلومات وألفاظ وعبارات تساعدك على أن تكون عندك ثقة في الطرح، ثقة في الحديث، ثقة في التناول. من أين تأتي؟ تأتي من النوم؟ ما تأتي إلا بمتابعة النصوص القرآنية والحديثية، إضافة إلى لغة العرب ودراستها، معرفة الألفاظ التي تعود على الإنسان بعيدات، القدرة على الفصاحة قرآنا عربيا غير ذي عوج. وإذا تعلمتم مثل هذا ارتفعتم. حتى الأعجام اللي عندنا مع الاستمرار تصبح ألسنتهم عربية، قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي يقرأ القرآن بالعربية. وليست العربية كلامنا في الشوارع، هذه يسمونها لهجة، هذه ما هي لغة، ليست لغة القرآن اللي نتكلم بها. هذه لهجاتنا، ستجد في حضرموت لهجة، وفي جهة العوالق لهجة، وفي عدن لهجة، وفي المهرة لهجة، لكن لغة واحدة اللي هي لغة القرآن ولغة السنة، اللغة العربية. لذلك لما نسمع الأخبار في بعض الأجهزة تجدهم ما يتكلمون اللهجة المحلية، يتكلمون اللهجة الأم التي هي اللغة العربية الأصلية. لابد ينتبه للفتحة والضمة والسكنة وغيرها وغيرها حتى يتلفظ باللغة العربية أمام الناس، لأنها لغة الأمة. أما اللهجات الفرعية فهذه ليست لغة عربية، هذه عبارة عن لهجات تكاد أن تكون مجموعة من كل ألفاظ الناس. ستسمع الآن في الألفاظ اللي يتكلمون بها مثلا في حضرموت ألفاظ جاءت من إندونيسيا، وفي عدن ألفاظ جاءت من الهند، وفي بلدان أخرى جاءت من أماكن أخرى، فاختلطت بحياة الناس وصارت اللغة مشتركة، يعني بمعنى معربة. لكن الحقيقة التي عليها الشأن هو ما جاء به القرآن، وهي اللغة العربية. إذا تعلمت اللغة العربية، الآن علم النحو كثير منكم يضيق منه، كثير منكم ما يحب اللغة العربية وتعليمها. ولو أن عندنا مادة بنسكبها لكم في الماء بنقول لكم اشربوها، حب الصبح حب الظهر حب الليل، تصبح تعرف النحو. هل يتأتى هذا؟ ما في، لأنك تفك عقلك، وجه نفسك، استعد لأنك أمام معركة مع نفسك، لأجل الشيء الصعب يصبح سهل. إذا عندك اليوم النحو صعب، اصبر 3 شهور بتتفكر، تفتح لك الآفاق، لأن الناس في غباء ولا بغت تخرج من الغباء هذا. طيب لابد تفتح ذهنك، تسمع ما يقال، تعمل لك تمرينات حتى تتعود على الوصول إلى معرفة اللفظ العربي. الآن كثير من الطلاب يقول أنا والله ما عرفت. طيب ما عرفت إيه معناه؟ بغيت أن أصلح لك العلم في خبز. وهل يوم من الأيام ما عرفت تأكل؟ وهل يوم من الأيام ما عرفت تلعب؟ وهل يوم من الأيام ما عرفت تشرب؟ وهل يوم من الأيام ما عرفت تتحدث مع الناس؟ هذه موجودة فيك. إذا أقف عند هذا العلة التي عندك، إما أنك ما تفهم، أو عندك ضعف في مادة، أو عندك نقص في الإدراك، أو عندك على حسب المعتاد عندك في حياتك أنك ما تأخذ أشياء بأهمية، وبغيت بعدين شهادة وتعليم على الكذب. أوقف نفسك وراجع نفسك، حاسب نفسك، قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعطي نفسك مهلة، اصبر على كلام المدرس، على ما يكرر عليك، على ما يتعبك، على التمارين، على كذا وكذا، وإذاك ستصبح يوم من الأيام قد حملت كل العلم اللي في رأس أستاذك. ونحن جبنا العلمين من بطن أماتنا، منين جاء العلم؟ جاء العلم أن كنا نيام، أبوي فرحان بي غطينا من أجل نام. كانوا يقيمون الأطفال آخر الليل لأجل يصلحون قلوبهم، ويتركوهم بعد ذلك في المدارس للحفظ وللقراءة وفي الأربطة في مواقع التعليم لأجل تفتيح عقولهم. ولهذا نسمع في حضرموت علماء، الآن نسمع أناس في عالم آخر لا عندهم خبر بالعلم، بل يكرهون العلم وأهله. أعيدوا ترتيب أنفسكم كما سمعتم، قل صدق الله، كل ما جاء به الله على لسان الأنبياء وآخر الأنبياء نبينا محمد هو عين الصدق. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي خالص العبادة لله، مخلصين له الدين، وما كان من المشركين الذين انحرفوا عن الدين، انحرفوا عن الملة الحنيفية، انحرفوا عن توحيد الله سبحانه وتعالى في العصور السابقة، وهم الذين ذكرهم الله في القرآن. لو طلبت منك بحث، اذكر المشركين الذين وردوا في كتاب الله، بحث عنهم، كم أنواع الشرك التي ذكرها الله في القرآن والسنة، لكن نعرفه الشرك. وأما الآن اللي يتكلمون عن الشرك متعلق بالقبور، المتعلق بالأولياء، ده شرك مصنع لأجل حرب الداخلية في أمة محمد. ولهذا الكافر الأصلي ما شاء الله ريض، المشرك الأصلي الذي حارب النبي ما حد يقدر يكلمه، لكن حارب أخوك المسلم، انزل تحته كتاب ضده كتاب، انزل كسر قبورهم، انزل ضرهم في مجتمعهم. لماذا؟ لأن هذا مأذوم من الكافر. أما الكافر الأصلي الذي نحن نقرأ القرآن ضده، هذا ما حد ضده، المسلمين كلهم ما هم ضده، هذا نسميهم أصدقاء. لذلك لما نفكر الحين، نحن ما هو الشرك؟ الشرك ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي محمد. كل من تمثل بهذا الشرك وظهرت عليه أثر الشرك يدخل في الشرك، أو أن يكون في أمة محمد إفراط أو تفريط. الإفراط زيادة في الغلو، والتفريط رفض لكل شيء أمامك. فهذه العلتين توجد في أمة محمد. نعالج الإيه؟ الإفراط، ونعالج التفريط. بماذا؟ بالدعوة إلى الله وبالحكمة والمعظة الحسنة. هذا الذي عليه شأن الوعي. أنا ما أتكلم ضد أحد، أتكلم بغيث اللي يتكلمون يعقلون ويفهمون طريقهم إلى الله وطريق الأمة إلى الله، ولا يحرقون أنفسهم بالتكفير. ومن أحرق نفسه بالتكفير، التكفير ما هو على الناس، التكفير على رأسه، يبعث يوم القيامة كافر، لأنه استخدم الشبه في غير موقعها. ولا أشياء كثيرة في الدنيا ملآنة شبه. لهذا يجب أن تفهموا ما هو المقصود من تفسير القرآن، وما هو المقصود من إنقاذ العقل من هذا البلاء الذي أصاب أمة محمد. الآن شباب فيكم وفي غيركم عنده إحساس بأشباهنا وأمثالنا أنهم مشركين، لأنه سمع، ولا ولدت من بطن أمك وانت تعرف، فتحت أذنك سمعت، تحول عندك الأمر إلى حالة أخرى، صرت تغضب، صرت تخاف، صرت تخشى. ثم أنا الآن أريد أن أتبعك لأجل أكون موحد. هاتي عندك، تعرف شي في القرآن، تعرف شي في السنة، تعرف شي في كلام الصالحين، جالست من، أخذت عن من، تعلمت عند من، من أنقذك من الضلال، من أخرجك من الظلمة. يعني تريدني أنا بهذا العلم كله أتبع واحد طفل أو شاب تأثر بالمجتمع الأعوج الأهوج الذي كان فيه الاستعمار، وكان فيه الشيوعية، وكان فيه البلاء، وتربت عيالنا في هذا المكان، أتبعهم؟ وإلا إذا قاموا ضدي يصبحوا هم أهل الحق. هذا اللي وقع، حتى قتلوا الناس، قتلوا العلماء والصالحين، لأنهم ضحكوا على عقول أبنائنا، أعادوا ترتيب وعيهم، فلذلك صاروا على هذه الحالة والصفة. لابد تعملوا على إنقاذ الناس، كل واحد مننا يكون حريص على أن ينقذ الناس. مسألة أن فلان ما يعجبه الكلام هذا لا يعجبه، إذا أنا أعرف الحق يجب أن أبينه. وأما المداهنة والكذب، تكلم بما يريده فلان وما يريده جماعة فلان وما يريده حزب فلان، هذا هو اللي يضيع الإسلام، وهذا اللي يضيع الدين في الأمة. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا، وأن يجعلنا ممن دخل تحت دائرة الملة الحنيفية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وأن يجنبنا الشرك وأنواع الشرك والإفراط والتفريط، ويمنحنا النصيب الأوفر من عطائه وكرمه في الظاهر والباطن، والحمد لله رب العالمين.